إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. لقد اختارت وزارة الأوقاف المصرية في هذه الجمعة أن يكون الحديث حول حب الأوطان، فوجدته حديث ذو شجون يساور وقته، فقلت نطوف حول هذه الكلمة حتى أقف مع الشباب خاصة وأسألهم سؤالا واحدا. أولا، هل حب الأوطان والبلاد من الدين أم لا؟ وهل يلزم الإنسان بأن يحب وطنه وبلده؟ هذا السؤال كثيرا ما أكرره مرارا وتكرارا لما أسمع من الشباب عزوفا تاما عن بلده وأهله ومحله وشعوره بالغربة وسط أهله، ونحن نسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم: بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ. وفي رواية أخرى: بدأ الإسلام غريبا وسينتهي غريبا كما بدأ. والروايتان من الابتداء ومن البدو والظهور. وكأن الغربة لا تنزل على الإنسان إلا إذا نسل بغير محله، ولهذا عند العربية يسمون الغريب غريبا إذا نزل في غير موطنه. فأشد الغربة اتفاقا أن يشعر الإنسان أنه غريبا في بلده، في محله، وسط أهله. السؤال: ولما هذا الشعور الذي دب إلى كثير من أبنائنا؟ هذه هي محل وقفتنا اليوم، لما يتكلم الإمام ابن منظور في كتابه لسان العرب عن الموطن على أنه المحل الذي يستوطنه الإنسان ويولد فيه وينشأ فيه ويرى حقوقه فيه. فيظل الوطن وطنا طالما أن الإنسان في محله وفي بلده وفي مكانه. هل لهذا المكان من حقوق على من استوطنه؟ كثير منا، بل كلنا تقريبا، نسمع أن يوم أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلى المدينة وقف على إحدى جبالها وهو يبكي: اللهم إنك أحب بلاد الله إلى الله، ولولا أن أخرجني قومك ما خرجت. فكل الشراح تقريبا يقولون أن حب البلاد من الدين، والبعض يعول أن مكة لها خصيصة خاصة، وليست القضية على أنها بلد أنشأ الله عز وجل فيها نبيه. لكن لما هاجر إلى المدينة في السنن الأربعة، وكانت المدينة أرض محماة، كثير من ينزل فيها يصاب بالحمى. فحمي الصديق رضي الله عنه، وأصيب كذلك عمر، وأصيب عثمان رضي الله عنهم أجمعين. كان النبي يزور أبو بكر رضي الله عنه فيسمع في خرفه من شدة الحرارة: اللهم مكة، اللهم مكة. فيخرج النبي إلى عمر فيسمع ما كان يخرف به الصديق: اللهم مكة، اللهم مكة. فيخرج من الصديق وعمر إلى عثمان وكذلك يكرر الكلام: اللهم مكة، اللهم مكة. فيقف النبي بين دورهم الثلاثة داعيا ربه جل في علاه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا لمكة أو أشد أو أشد أو أشد، وانقل حماها الجحفة. فكان وادي الجحفة أرض محمومة إلى الآن، وهو ميقات أهل مصر والشام في الحج والعمرة. وهذا الذي نقل من خلاله رابغ الذي كان موازيا للجحفة، فأصبح رابغ هو مواقيت أهل الشام ومصر. ولذلك نجد عند علماء السير خلافا كبيرا شديدا: أيهما أولى محبة، مكة أم المدينة؟ خرج رجل كما يقول في البخاري في خلافة عمر رضي الله عنه يقول: إن حب المكة أشد لنا من حبنا للمدينة. فسمع عمر بذلك فذهب إليه قائلا: أأنت تقول أن حب مكة أفضل من حب المدينة؟ فيقول الرجل: نعم. يسكت عمر ويكرر الكلام مرة أخرى: أقلت أن حب مكة أفضل من حب المدينة؟ يقول الرجل: نعم. يسكت عمر ويكرر للثالثة، فيسكت في الثالثة عمر ولم يجيب. فيظل الأمر هكذا إلى وقتنا الحاضر، لم يفصل عالما واحدا بين أيهما أفضل، مكة أم المدينة. الذين ينظرون إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قد يقول قائل: إن مكة نزل فيها نص من دعوة إبراهيم عليه السلام: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فكل الناس تحب أن تذهب إلى مكة، فحب مكة من الدين من الإيمان، حب المدينة من الدين من الإيمان. لكن حب الأوطان حب فطري يجبل الإنسان عليه، يظل عالقا لو خير بين بلده وأي بلد سواه أن يختار بلده لفطرته، والفطرة هي الأمر الذي خلقه الله عليه، لأن في محله وجد كما قال ابن منظور، وفي محله نشأ، وفي محله لامس، فكانت الحقوق ترتبت عليه. ولهذا لوقفة مع شبابنا: هل تعلم لماذا أنت نفرت من هذا الأمر؟ لأنك ادعيت حقا ليس لك. السؤال: ما الذي يقر الحقوق؟ نحن نعلم في شريعتنا أن الحقوق أربعة، وهذه الأمور متفق عليها بين أئمتنا سلفا وخلفا: حق خالص لله عز وجل يؤديه الإنسان طالما دخل تحت عباءة هذا الدين، ولا مجال فيه لا للكلام ولا للجدال، ويمثل في هذا الحق بالعبادات، بالصلاة وبالصيام وبالزكاة وبالحج، تؤديها دون أن تسأل عن العلة في أداء هذا. وحق ثاني خاص بك أنت، خاص بكل من هو على وجه الأرض سواء كان مسلما أو غير مسلم، والذي يسميه العلماء بحق المعاملات. فأنت الذي سننت لنفسك ولغيرك البيع والشراء، الإجارة والأكرية، الشركات، المعاملات بينك وبين غيرك، وما كان في هذه المعاملات حراما يحرمه الشرع. ولهذا فالقاعدة الفقهية تقول: الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يرد أمرا حرمه الشرع. وقد ينظر إنسان إلى كتاب من كتب الفقه فيجد أن البيوع التي ذكرت بيوع محرمة، لتعلم أن المحصور دائما قليل. لو أراد العلماء أن يجمعوا اللا محصور فلن يجمع، فجمعوا لك المحصور وهو القليل الموجود في كتبهم. ف فأنت الذي جئت بحيل غير شرعية وأمور غير دينية لتقرها في معاملاتك فحرمها الشرع، وإلا كانت المعاملات موجودة قبل وجودك، وكان معمول بها قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم قبل شرعه أصلا، فجعل الله حق المعاملات في يدك أنت، إلا أن يأتي فيه غضن لغيرك أو جهالة في بيع أو غش في سلعة أو عدم وجود السلعة أصلا أو ربا في البيع والشراء أو فيحرم الشرع، لأنك تتعدى على حق الغير. إن كنت بائع تتعدى على حق المشتري، إن كنت مشتري تتعدى على حق البائع، فحفظ الحقوق للاثنين جعل فيه الأمر سواء، فكان حق المعاملات في يدك أنت، وحقان مختلطان يختلط فيهما حق العبد مع حق الرب، حق العبد في الأرض مع حق ربه في السماء، كحد السرقة مثلا، حق قد يقول قائل هذا حق للذي سرق منه، وأيضا حق الله عز وجل فيه لئلا يعاد للسرقة مرة أخرى، فيسميه العلماء حق حفظ المجتمع، حق حفظ الأمن الموجود. فحتى لو تنازلت عن سرقتك وعن الذي سرق منك يقام على السارق الحد، لأن صاحب الحق الثاني لم يتنازل عليه، حق مختلط. في حين أن هناك حق مختلط آخر هو حق القصاص، الله سبحانه وتعالى جعل لولي الدم حكمه في الأمر، إن تنازل فله الأمر. ويقال عند العلماء لعدم إغارة الصدور، فأنا الذي تنازلت عن حق دم أبي في قاتل أبي عفوت عنه فلنزل للدية، فحقان مختلطان، حق فيه حق الرب غالب وحق فيه حق العبد غالب. أربعة حقوق يقرها الشرع: حق لله خاص، حق للعبد خاص، حق مختلط بين العبد والرب وحق الله فيه غالب، وحق مختلط بين العبد والرب وحق العبد فيه غالب. تقر هذه الحقوق بأمور معينة، قد يكون بالشرع، الشرع يفرض حق لك وحق لغيرك، قد يكون بالأعراف والتقاليد، قد يكون بالأنظمة والقواعد التي يتخذها الناس. وما وجدنا أمر رابع يقر الحقوق للناس، ولذلك عند المنازعات لما نسمع هذا حقي وهذا حقي، من الذي أعطى لك هذا الحق؟ هل دينك؟ هل عرفك؟ هل قواعد منظمة نظمت لهذه الحقوق؟ أم هواك؟ غالب الشباب ينظمون في رؤوسهم حقوقا لم تكن موجودة تماما أصلا بالأصل، ولما تسلب منه هذه الحقوق المزعومة نرى النفرة التي كانت وما زالت عليها كثير من الشباب، زاعما أنه سيجد في بلد غيره أفضل من بلده. لا، فإن الأمر المعايش في بلاد غيرنا قد يرى به أن الإنسان الذي لم يصلح في بلده وسط أهله وسط جيرانه في المكان الذي استوطن فيه الذي ترعرع فيه، تأكد أنه لن يصلح في بلد غيره مهما كان، لأن هناك لهم قواعدهم تنظمهم ولهم أعرافهم تنظمهم، وقد لا يكون لهم دينهم يردع كل واحد منهم إذا تعدى على غيره. إذا تكلمنا على دين الله عز وجل فهو معروف، كتاب وسنة يقر حقوق الناس. الأعراف فيها من الكلام ما فيها، نسمع هذا عرفي، هذا عرفك، هذا عرف فلان، هذا عرف قبيلة كذا أو بيت فلان أو بيت علان. العرف يسمى عرفا لأنه يراه كل الناس، ومأخوذ عند العربية من عرف الديك، فإذا رأيت الديك قادما من بعيد فأول ما تراه عرفه، فكأن هذا العرف يقر بين الناس إذا عرف أنه عرف كعرف الديك إذا جاء لا يختلط عليه الناس تماما. وكانوا قديما الأعراب الخلص يقولون إن الأعراب يقرها أهلها، لا تأتي بسكير ليقر لك عرف، ولا تأتي بزان ليقر لك عرف، ولكن العرف يقره عقلاء الناس الذين يقرون بين الناس على أنهم هم الكبار، كبار الناس في قبيلتهم، كبار الناس في أهلهم، كبار الناس في بلدهم، هم الذين يقرون الأعراف، لا سفهاءهم لا صغرائهم. عند الترمذي بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته: سوف يكون أسعد الناس في زمن لكع ابن لكع. لكع ابن لكع، ولما تسأل على كلمة لكع تعرف عند الناس أنها كلمة سبة وشتمة، لكن هي ليست كذلك. ولكن لكع يقال في العربية على الإنسان صغير السن صغير العلم أنه لكع، إن كان صغيرا في سنه أو صغيرا في علمه يسمى اللكع. ولهذا يفسر حديث النبي عند مسلم أحمد: ستأتي على أمتي سنون خداعات يصدق فيها الكاذب وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ تعددت الروايات، أهمها ما نريد أن نتحدث عنها: الرجل التافه السفيه يتكلم في أمر العامة. الرويبضة، الرجل التافه السفيه الآن يقر أعراف الناس ويتكلم أن هذا عرف، بل ويتكلم أن هذا من دين الله عز وجل بتطاوله على دين الله سبحانه وتعالى، وكأن الأمر الذي يتكلم فيه ما نزل إلا عليه وما دخل فيه إلا هو فقط، ولا يستطيع أن يقبل كلام غيره أبدا من الأصل ابتداء. نفر كثير من الناس من جراء هذا الأمر، بل ومن الصفصرة التي لا طائل من ورائها. ألم يكن أرض الله واسعة؟ ألم يكن دين الله عز وجل حضنا على ذلك؟ ألم يكن؟ وأصبح الكلام بالدين عباءة يرتديها كل من يريد أن يتحدث في الدين. الموضوع الذي ندندن عليه مرارا وتكرارا: ألم تسمع أن هناك إجماع بين أهل العلم على عدم خروجك من بلدك المسلمة إلى بلد غير مسلمة؟ كثير من الناس الآن يحبون أن يتوجهون إلى بلاد بغى تحصيل أمر معين هو في رأسه أيا كان هذا الأمر، لكن أنت يا من تتحدث بدين الله عز وجل هل سألت عن حكم سفرك إلى هذه البلاد؟ أصلا عندنا دواوين، كتب، مجلدات كتبت في حكم السفر إلى بلاد غير المسلمين. هل واحد من الذين يتكلم اليوم على بلد غير مسلمة أو بلد لا يقام فيها شيء حتى الأذان تماما ويقول أن هناك أفضل من هنا، أي باب دخلت منه هذا الأفضلية؟ أي باب تتكلم فيه؟ فأنت لن تفلح في بلدك وسط أهلك ومحلك، هل ستفلح في بلد غيرك؟ لكنك تعودت أن تكون نافرا، فاعلم أن الفطرة جبل الإنسان على المكان الذي استوطنه والذي أحبه وفرض عليك أن تتبع هذه الحقوق. الله سبحانه وتعالى في وصاياه التي نزلت في القرآن وجاءت في الإنجيل وجاءت في التوراة، وقيل جاءت في زبور داود وفي صحف إبراهيم التي سميت بالوصايا العشر: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، التي وضعها الله في ثلاث آيات من سورة الأنعام. ترى أن الله جاء في خمسة أمور: أول ذكرها في الآية الأولى وذكر زبرها: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ثم ذكر أربعة من هذه الوصايا في آية ثانية وختمها بقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم بوصية جامعة: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ليعلم قارئ القرآن أولا أن هذه الخمس الأول إذا طبقت تكون كمالا للعقل، كمالا للعقل، فيها أمور محضة بينها الله عز وجل لأي مجتمع على وجه الأرض إذا حققت كان مجتمعا عاقلا. ثم تأتي في الأربعة الثانية المعاملات بينك وبين غيرك، دائما تتذكر أن حفظ حق غيرك حفظ لحقك، حفظ حق جارك هو حفظ في حقك أنت، لأنك إذا أمن جارك منك ستأمن أنت من جارك والعكس. أما أن الأمر هو أن تفرض حقا لك حقا لك حقا لك سيغار غيرك عليك. فإرساء الحقوق بين الناس تماما تجب التذكرة على طول الدوام. فقال ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم ختم لأن هذه التسعة من الله عز وجل جاء بالوصية الجامعة التي إن طبقت كان الإنسان فيها تقيا لله عز وجل. فقال ذلك وصاكم به لعلكم تتقون. وقال أحد المفسرين إن الله ذكر أولا بالعقل لأن من يعقل يردف بعد ذلك أنه يتذكر فذكره بالذكرى، ومن يتذكر يتقي الله سبحانه وتعالى لأنه يطبق كلام الله عز وجل. فقال يعقلون ثم قال يتذكرون ثم قال يتقون. أما أنك تفرض أعرافا غير موجودة وتفرض حقوقا غير موجودة وتفرض أمورا غير موجودة عندما استحكموا إلى إنسان في الأرض، ظنك بما يحكم هل لك أم لغيرك؟ نبينا لما مدح مجلس عبد الله بن جدعان لما قال عند البخاري وغيره دعيت إلى مجلس مع أبناء عمومتي وكنت صغيرا فجيء بي، فذهبت لهذا المجلس وما كنت أحب أن أدعى به في الإسلام وألبي إلا هذا المسجد، هذا المجلس مجلس عبد الله بن جدعان كبير الصعاليك، صعلوك كلمة في اللغة العربية بمعنى اللص، كبير اللصوص، ولكن اللص كان من نوع خاص الذي يطلق عليه أنه صعلوك الذي يسرق من الغني ويعطي الفقير فقط ليس إلا، وهذه ليس إباحة للسرقة تماما، لكن كان يعرف في الجاهلية بأنه كبير اللصوص لأن كان الجيزان الإناء الذي يضع فيه السرير يجلس فيه 13 رجل يضعه في الصحراء حتى يأكل منه عابر السبيل. كانت تتحاكم عليه أكابر القبائل في العرب جميعا لهذا الرجل، وكان النبي يتمنى أن يدعى لمثل هذا المجلس في الإسلام. ما العلة من ذلك؟ قال لأنه لا يحكم إلا بالحق، لا يحكم إلا بالحق. فالحق يسمى حقا لأنه حق ظهر حقيقة. تخيل أن كلمة الحق لا تقال في اللغة إلا على الشمس، حقة الشمس، لأن الشمس إذا خرجت لا مرية فيها، لا يتضام فيها أحد، قل خرجت أو لم تخرج، فظهور الشمس حقيقة لا مراء فيها. فيستعاض على ذلك بأي حق يخرج من أي فم إنسان بأنه حق، حتى وإن كان لص، حتى وإن كان لص، ستقبل؟ ستقبل أن لصا يحكم بينك وبين غيرك؟ أكم من النزاعات التي تكون في البيت الواحد، تعال في نزاع في زواج وطلاق، في نزاع في إرث ميراث، مع أننا لو تكلمنا عن المواريث هدية من الله عز وجل مقطوعة معلومة مفصولة، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ماذا تسمع عن المواريث؟ لماذا ترى في مجالس المواريث؟ لماذا تعلم عن مجالس المواريث؟ المجالس العرفية التي نسمعها بين الناس، لا مجالس القرآن الكريم وآيات النساء. ليس هذا حقوق افترضناها بنفسنا لنفسنا، ولما غابت عنا أقمنا الدنيا ولم نقعدها تماما. فيظل كثير من الناس لأنه يجهل أن الله افترض له حق، ويجهل أعراف الكبار أنها افترضت له حق، وجاهل الشيء معادي فيعادي حتى كينونته وحتى وجوده، وغاضب حتى على نفسه، فجاء الغضب من نفسه إلى بلده إلى محله إلى أهله، فليصبح عاقا إن كان في ديننا لا يخرج الإنسان إلى جهاد على فرض عين إلا إذا استأذن فيه أبويه. فكيف يسافر أبويه غاضبين عليه؟ وهذا ما نسمعه كثيرا مرارا وتكرارا، بدعوى أن أرض الله واسعة، بدعوى أن الله سبحانه وتعالى امتلك الأرض ولم يخصص هذه بلد كذا وبلد فلان وبلد علان. المستوطن الذي استوطنت فيه والمحل الذي ترعرعت فيه حقه عليك أن توجد فيه حقك وحق غيرك، وأن تعلم أن هذا المكان أولى بك. وإلا لو إنك صاحب هدي كما تتقلد هدي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فليفرض عليك وأنذر عشيرتك الأقربين. لأني أسمع من أبنائنا الصغار أن الدعوة تفرض علينا أن ننتقل من محل إلى محل. تنتقل من محل إلى محل نعم، لكن بعد أن يقفل المحل الذي أنت فيه أولا. وأنذر عشيرتك الأقربين، لولا أن أخرجني قومك ما خرجت. هذه قولة نبيك صلى الله عليه وسلم التي أنت تستدل بها. فهب أن نبيك لم يخرج من مكة، هل كان سيخرج؟ ما خرج من مكة، ولما رجع كان حنينه إلى المحل الذي ترعرع فيه، ونصب خيبته في مكان ولد فيه بجوار بيته ومن محل بيته لما دخل إلى مكة. هذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يعاب على نبينا أنه كان يحب مكة؟ قد يقول قائل إن محبة مكة دين. نعم، ومحبة المدينة أيضا دين، ولا مفاضلة بين الاثنين، كلاهما دين. ابعد عن هذين الأمرين. ألم يتساوى عندك الأماكن وتتساوى عندك الطرقات والبلدان وكذا؟ فيهما أولى، الفطرة أولى، ما فضرت عليه أولى كثيرا مرارا وتكرارا. فاعلم أن الحقوق لا تفرض من هواك، حتى إن ضاعت منك نرى هذا الغضب الجامح الذي لا يجمعه إلا نفسه تماما، فستكون به عاقا أول ما تكون لأبويك في بيتك، ثم لإخوانك، ثم لعشيرتك، ثم لأهلك، ثم لكذا، ثم لكذا، ثم سيغضب عليك الكل زاعما أنك على حق وأنت ليس كذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، قيوم السماوات والأرضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار إليه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين. لو أن المقام يتسع لذكرت صورا من الذين تركوا بلدانهم وأوطانهم إلى بلاد أخرى، بحكم أننا مررنا على بلدان كثيرة، فرأينا من بلداننا من أهلنا من يعيش في تلك البلدان عيشة يستنكف الكلاب أن يعيشوها بكل ما تحتمله الكلمة. قد يستنكف الحيوان أن يعيش هذه المعيشة إلا أنه اختارها بيده بإرادة كاملة. سألت مرة أحدهم، هل كانت هذه معيشتك في بلدك؟ قال لا. فلما أتيت إلى هنا حتى لا يراك أحد بدعوى أنك فرضت على نفسك حقا لم تجده؟ الله سبحانه وتعالى فرق في كتابه بين المعيشة وبين الحياة، فلما تكلم عن الحياة قال فلنحيين حياة طيبة، وبين هذه الحياة الطيبة في استجابتنا لقال الله ولقال رسوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، قال لما يحييكم. أما لما تكلم عن المعيشة قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والسبب أنه بعد أن يحشر يوم القيامة ونحشره يوم القيامة أعمى، ذكر الله السبب، لقد أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. لأن الإنسان الذي يتغافل عن كتاب الله وعن سنة نبيه عن شرع الله عز وجل يعيش ولا يحيا، يعيش ولا يحيا. وطالما أن كثير من الناس لما يسأل ما حالك يقول الحمد لله عايشين، سيكون في معيشة ضنكة، لأنه رضي بهذه المعيشة التي كانت ما كانت إلا بعدا عن كتاب الله وسنة رسوله. ففرضت معيشته عليه أمور، فلما لم يجدها يزيد الأمر طامة ويزيد الظلام حلاكا تماما. واتل عليه النبأ الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. اتبع الإنسان منا هواه، فأين سيكون مآله؟ سيؤديه إلى المهالك، لأن الإنسان ترك طريق الله عز وجل وهديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وبين رب العزة عز وجل أن الذي يتبع أمر الله عز وجل ويبين ما افترض عليه ربه زكى نفسه ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح قال من زكاها، وقد خاب قال من دساها. والله ضرب لنا مثل في هذه الصورة، صورة الشمس، بأن الذي يفلح ويزكي نفسه الذي يتبع نبيه، والذي يفعل العكس يكون من الضالين ومن المغضوب عليهم ومن الذين هم المبعدين عن كتاب الله. فجاء بقوم ثمود، كذب ثمود بتغواها إلى آخر الآيات، لما طغت وتجاوزت حدها وعلمت بذلك أنها صاحبة حق. تعالوا نسأل عن هذا الحق، من حقه لك؟ من افترضه إليك؟ من الذي أوجد هذا الحق لك حتى تقوم الدنيا عليه ولم تقعدها؟ هواك، واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. اترك، شرعك هو الذي يقرر لك حقك، وإن لم ترضى حتى بالشرع اجعل أعراف كبارك هم الذين يقرون لك بأن هذا حق وهذا ليس حق، أو القواعد التي نظمته الناس من حولك هي التي أقرت لك هذا الحق. أما أنك تدعي حقا ليس من حقك ثم بعد ذلك تجلس في مجلس فيه كبار، لما شاع الكبار مع الصغار فما وجدنا الكبير كبيرا بل وجدنا الكبير صغيرا، والكل يتكلم في مجالس كثيرة جدا، فلم نجد حكما يحكم بالحق، حكما يحكم بالحق إلا نادر. ولذلك أيها الكرام، أولا حتى تلمس حبك لمكانك وحبك لمن حولك وتقر بحقك وحق غيرك، لا بد أن تعلم أي أولا ما هو الذي يقر لك الحقوق حتى تعطي كل ذي حق حقه، وتعطي جارك حقه، وتؤدي حق الذي عليه، وتعطي من في عملك حقه، وتعطي كذا حقه وكذا حقه وكذا حقه. اعلم جيدا أنك ستأخذ الحق الذي افترض عليك لا مشاحة فيه أبدا شريطة أن تحفظ حق غيرك، فلا تدعي حقوقا ليس لك وتهجر بها بلادك وأوطانك وتذهب إلى أماكن لا تجد فيها صغير حق لك أبدا، وتعيش كما قلت ينكأ الإنسان أن يعيش في مكان ينكأ أن يعيش فيه الحيوان. أسأل الله عز وجل أن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم، وأقم الصلاة.